بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 18 من الدرس 64 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 18 من شهر ربيع الأول عام 1440، لازلنا في كتاب الصلاة، ووردت 4 أسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول: إذا أتى الرجل المسجد وصف قائم بين ساريتين، فهل يأتم بالصف أم يبدأ صفا جديدا؟ مرت معنا مسألة في الدرس الماضي، ولكن تأتي إن شاء الله بعض الأحاديث في الدرس بعد القادم فيما يتعلق بالصلاة بين السواري. لكن باختصار، أن هذه المسألة، عرفنا السؤال: دخل المسجد وصلاة الجماعة قائمة، وهناك صف بين الساريتين، بين السارية هذه والسارية هذه في صف، فيه مكان، فيقول: هل أدخل في الصف أم أبدأ صف جديد؟ لورود النهي عن الصلاة بين السواري. فهي تأتي المسألة، لكن الجواب أن في هذه المسألة خلاف مشهور بين أهل العلم، وقد صح عند أبي داود وابن ماجة والترمذي حديث قرة ابن إياس رضي الله عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. كنا ننهى أن نصف بين السواري في صلاة الجماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. وأيضا عند الترمذي وعند أبي داود والترمذي أيضا حديث أنس قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يصلون بين السواري. وعند المالكية والإمام أحمد الكراهة للمأمومين في صلاة الجماعة، صلاة بين السواري. فبناء على هذين الحديثين هما دليل على عدم جواز، على جواز الصلاة بين السواري للنهي، لأن قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري، والنهي يقتضي التحريم، النهي الأصل فيه للتحريم، فلا يجوز، فلا يجوز لك إتمام الصف، وأبدأ صفا جديدا مع أحد الناس، إذا وجدت أحد الناس ابدأ صفا جديدا، لكن لا تصلي منفردا، لا تصلي منفردا، انتظر إلى أن يأتي شخص متأخر ويصلي معك. حكم تكرار الجماعة في المسجد، أيضا جاءت الإشارة إليه في ما دمنا في كتاب الصلاة، قال: لو فاتتني صلاة الجماعة وصلت المسجد وجدت جماعة ثانية، هل أصلي معهم أو أنشئ صلاة جماعة مع شخص إذا لم يجد جماعة ثانية؟ يقول: أقيم جماعة ثانية مع شخص في المسجد. هذه المسألة أيضا فيها خلاف شديد بين أهل العلم، والظاهر أنه جمعا بين الأدلة والأقوال بين أهل العلم، لا يتعمد المسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة، لا يتعمد، خاصة إذا علم أن هناك تقام أكثر من جماعة، فيقول يتأخر في البيت ويقول: سأذهب للمسجد أدرك الجماعة الثانية أو الجماعة الثالثة. بهذه النية لا يجوز له، لأنه تخلف عن الجماعة الأولى، والتخلف عنها لا يجوز. لكن لو حصل أنه لعذر أو لسبب من الأسباب تأخر في البيت ثم أتى للجماعة وقد انتهوا من صلاة الجماعة، فهنا إذا وجدت جماعة ثانية يدخل معهم، لا يصلي وحده لأنه يدرك صلاة الجماعة، هو لم يتعمد وليس هذه عادته أن يتأخر عن صلاة الجماعة، لكن حصل مرة أو مرة ثانية لا يتعمد، فوجد جماعة ثانية يدخل معهم لا يصلي لوحده ويفوت عليه صلاة الجماعة. واضح هذا هو. وأيضا إذا حصل له ووجد شخص أيضا آخر تخلف عن الجماعة أيضا يجوز لهما أن يقيما صلاة جماعة، يصليا جماعة يجوز لهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلوات بعد ما انتبه والتفت للناس وجد رجلا قد دخل المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: هل رجل يتصدق عليه؟ هل رجل يتصدق عليه؟ فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصلى به جماعة، فهذه جماعة حصلت جماعة، فهنا يجوز. فالأمر هذا هو تفصيله. الأصل الإنسان لا يتعمد أن يذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة الثانية، هذا لا يجوز له. لكن لو حصل أحيانا يرحمك الله، لو حصل أحيانا ودخل المسجد ووجد جماعة يصلي، إذا لم يدخل المسجد هو خارج المسجد وعرف أن الناس انتهى يذهب إلى بيته يصلي بأهله كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن لو دخل المسجد وجد جماعة ثانية يصلي معهم، لا يصلي لوحده، لا يفوت عليه أجر الجماعة، لا يصلي معهم، أو وجد رجلا آخر أيضا فيصلي معه جماعة. هذا هو القول الراجح عندنا والله أعلم. أيضا سؤال يتعلق به أيضا ما سبق من حديث بالنسبة للصلاة، قال: عمال الزراعة والكناسة في الشوارع لا يجدون مكانا للتنظف، هل صلاة الجماعة هل تجب عليهم صلاة الجماعة؟ هو لا يجد مكان يغير ملابسه، لأن الملابس هذه فيها يعني ما يليق دخول المسجد بما فيها من الروائح، فهذا معذور، عمال النظافة معذورون، لكن لا يدخلون المسجد بروائحهم الكريهة إذا وجدت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا، لا يدخل مع الجماعة لا يأتي. فاعتبر العلماء أن أكل الثوم أو البصل لغير الشخص المتعمد أو من به رائحة كريهة، مثلا رائحة الخدمة مثل هؤلاء العمال، فلا يأتون، هو عذر للتخلف عن صلاة الجماعة، لكن لا يجوز لهم من يأتون صلاة الجماعة ويؤذون المصلين ويؤذون الملائكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال بعد ذلك: ولو كنت أمارس الرياضة ولم أجد وقت للتنظف. فهو مثل العمال، إذا كان في رائحة العرق ويؤذي المصلين والملائكة لا يأتي، ويرد ينظم وقته، لا يمارس الرياضة قبل صلاة الجماعة، تنظيم الوقت. فالأصل هي إقامة العبادات، ليس الأصل عاداتنا وتقاليدنا ونؤقلم العبادات على عاداتنا وتقاليدنا وألعابنا ورياضتنا، لا، الأصل العبادات، نؤقلم عاداتنا وتقاليدنا على الشرع، على أوقات العبادات، هذا هو الأصل. فهذا هو الجواب بتفصيل لأنه يتعلق بدرس الصلاة. طيب نبدأ إن شاء الله في الحديث 291.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها.
رضي الله عنه، سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، هو الذي اهتز عرش الرحمن يوم وفاته، يوم استشهاده، لأنه شارك في غزوة الخندق وأصيب جرح بسهم في الأكحل، الأكحل عرق وسط الذراع، هذه الذراع، فالأكحل هنا يرحمك الله وسط الذراع هنا هذا الأكحل، فأصيب بسهم هناك فأصابه نزيف، أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، نصب له، أمر بأن ينصبوا له خيمة في المسجد النبوي، في المسجد النبوي خيمة لسعد بن معاذ سيد الأوس ليعوده من قريب، لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم حجرات أزواجه مع المسجد في جدار المسجد، فحتى يعوده صلى الله عليه وسلم يعود سعدا في مرضه، وفي نفس الوقت أقيمت خيمة أخرى لبني غفار، قبيلة بني غفار قريبة من خيمة سعد، فلم يرعهم هذه الصحيحة، فلم يرعهم يعني لم يفزعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، نزف نزيف شديد لكثرة الدم، انتقل الدم من الخيمة إلى الخيمة الثانية يسيل إليهم، فلم يرعهم، أفزعهم هذا بنو غفار في الخيمة الثانية، فوصلهم الدم إلى هناك ففزعوا، هذا معناه فلم يرعهم، فلم يفزعهم إلا الدم يسيل إليهم، ارتاعوا لهذا الدم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، من قبلكم من جهتكم، ما هذا الذي يأتينا، فإذا سعد يغذو جرحه دما يسيل ينزف، فمات فيها، مات بسبب هذا النزيف، هو أصيب في يوم الخندق في الجهاد، ولذلك هو شهيد، لذلك مات شهيدا، فمن أصيب في الجهاد في سبيل الله ومات بسبب هذه الإصابة ولو بعد أشهر أو سنوات فهو شهيد، هذا هو الدليل على هذا، هذا هو الدليل، لذلك اهتز عرش الرحمن يوم موته رضي الله عنه في هذه الجراحة التي أصيب بها بسببها فمات فيها، يعني في تلك الجراحة أو في تلك الخيمة، كلاهما جائز. هذا الحديث أتى به البخاري هنا، الباب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، يعني يجوز نصب الخيمة في ساحة المسجد للمرضى أو لغيرهم، أو لغيرهم، هذا الحكم الذي في هذا الحديث. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، راكبة على بعير، والبيت الحرام الكعبة، وتطوف على بعير، قال البخاري باب إدخال البعير في المسجد للعلة، لسبب من الأسباب للحاجة، واستدل بهذا الدليل، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف الأشواط هذه حول الكعبة وهي راكب على البعير. أم سلمة رضي الله عنها شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، أني أتوجع يا رسول الله من المشي، إذا طفت وأنا أمشي أتوجع، رجلاي تؤلماني، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، اركب، فيجوز الركوب للحاجة أو لسبب في الطواف، ركوب العربة أو ركوب أي شيء مما يركب، ركوب الدواب، لكن في هذه الأيام لا يسمح بدخول الدواب، لكن هناك عربات، هناك كراسي متحركة، فيجوز في الطواف أو في السعي لا مانع. هذا الحديث يدل، فطفت تقول أم سلمة يعني راكبة البعير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، جنب الكعبة، جنب البيت الحرام، يصلي بالناس يقرأ بسورة والطور وكتاب مسطور بهذه السورة. إذن في هذا الحديث جواز دخول الدواب المسجد للحاجة، جواز دخول الدواب المسجد أي مسجد، إذا كان البعير دخل المسجد الحرام، فالمساجد الأخرى في على وجه الأرض دخول الحيوانات أو الدواب من باب أولى يجوز. هذا هو الذي أراده البخاري هنا.
عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
حتى أتى أهله، هذا الحديث في إثبات الكرامة للصالحين وللأتقياء من عباد الله، الله عز وجل يكرمهم بأن يظهر على أيديهم من الأمور الخارقة عن العادة، كيف الإنسان يمشي ونور يخرج من بين أصابعه يضيء له في الظلمة هكذا، هذه كرامة لا تكون لأي أحد، فالله أكرم هذين الصحابيين، والكرامات ثابتة لا أحد ينكر الكرامات، لكن إن ثبتت هذه الكرامة ثابتة في صحيح الإمام البخاري فنثبتها كما جاءت. ومن الناس من يبالغون في الكرامات ويدعون الكرامات ويأتون بالخرافات، قالوا من كرامة أحد الناس كان وهو معهم في المجلس في نفس الوقت هو يؤدي العمرة في مكة، هم كانوا في الشام وفي نفس الوقت هو معهم وفي نفس الوقت هو يؤدي العمرة هناك يطوف حول الكعبة، هناك ناس رأوه في نفس الساعة في نفس اليوم، هذه ليست كرامة، هذا أحدهما جني، أما هذاك اللي هناك أو هذا اللي جالس تشكل على صورته، لا يمكن الإنسان يكون في بجسده في مكانين وعلى بعد آلاف الأميال، لا يمكن. قالوا هذه كرامة، كيف كرامة ما تدخل، أولا هي لم تثبت، هذا ثانيا لو أتوا الشهود لا يمكن الإنسان يكون في مكانين، لا يمكن. هناك مبالغة أحيانا من بعض الناس، لكن الكرامة ثابتة وأهل السنة والجماعة يثبتونها، وهذه واحدة من الكرامات في حديث أنس قال إن رجلين هما عباد بن بشر وأسيد بن حضير في صحيح الإمام البخاري في كتاب المنافع في كتاب المناقب في صحيح الإمام البخاري ذكر اسميهما عباد بن بشر وأسيد بن حضير، عباد بن بشر وأسيد بن حضير كما في صحيح الإمام البخاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسيد بن حضير، حضير الضاد بدون عصا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، كانا في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهما في المسجد، في المسجد النبوي، وكانت ليلة مظلمة فخرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي ومعهما مثل المصباحين كرامة من الله عز وجل يضيئان بين أيديهما، بين أيديهما يضيئان بين أيديهما، إما أمامهم النور وإما قالوا بين أيديهما بين أصابع أيديهما نور يخرج ينور لهم الطريق إلى بيوتهم، فلما افترقا في الطريق الواحد راح بيته واحد راح يمين وواحد شمال صار مع كل واحد منهما واحد ضوء مستقل حتى أتى أهله، وجاء في الرواية حتى لما وصل إلى أهله انطفأ النور، انطفأ النور، هذا فيه إثبات الكرامة للصالحين. وقال البخاري باب وأتى به، وهو يدل على فضل المشي إلى المساجد في الليلة المظلمة، فضل المشي، الله عز وجل أكرمهما، أكرمهما لأنهما مشيا في الظلمة شديدة إلى المسجد النبوي وعاد إلى أيضا بيتيهما أيضا في الظلمة الشديدة، فأكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، فهذا يدل على فضل المشي إلى المسجد ليلا فضل المشي إلى المسجد ليلا. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال: يا أبا بكر لا تبكي، إنا من الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر
رضي الله عن أبي بكر الصديق، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الصحابة أبو بكر الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويذكر فضائله على الإسلام: لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، يعني أكثرهم جودا بنفسه وماله بدون منه ولا طلب، ما يريد شيء من الدنيا، ضحى بماله وبنفسه وبوقته لأجل الدين، لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو سعيد الخدري: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. أخبر الصحابة رضي الله عنه، خيره يعني قال: تريد أن تنتقل إلى دار الآخرة أو تريد أن تبقى في الدنيا؟ هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيلت عن الأنبياء أيضا جميعا، الأنبياء جميعا، وقصة موسى عليه السلام لما خير أيضا موجودة في الصحيحين، لما خير أن يبقى في هذه الدنيا بقدر شعرات الثور، إذا وضع يده على ثور كم شعرة، مع كل شعرة يبقى سنة في هذه الدنيا، لكنه اختار أن ما عند الله عز وجل كما اختار صلى الله عليه وسلم: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده في الآخرة، فاختار ما عند الله هذا العبد، يقصد نفسه، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. لذلك بكى أبو بكر رضي الله عنه، بكى لأنه هو فهم. فقلت في نفسي، أبو سعيد الخدري يقول: ليش يبكي أبو بكر؟ لماذا يبكي؟ ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ما الذي يبكي ها أبا بكر؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، يعني العبد المخير، المخير بين الدنيا وبين ما عند الله، وكان أبو بكر أعلمنا، لأنه بكى حزنا على فراق صديقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، سيفارق الدنيا، الآن خير خلاص واختار ما عند الله، إذن اختار الآخرة، إذن قربت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك بكى أبو بكر الصديق، وكان أعلمهم، أعلم الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى قال في عند البخاري: قال أبو بكر: نفديك بأموالنا وأولادنا يا رسول الله، نفديك بأموالنا وأولادنا يا رسول الله. فهمها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي. يسكن أبا بكر، يخفف عنه، لأن الألم ليس هينا، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هينا، لأن أنت صديق من أصدقاء الدنيا تفقده أحيانا تشعر بالحزن وقد تبكي، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رجلا عاديا، أبو بكر كان يحبه رضي الله عنه حبا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس، يخاطب الناس، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، يعني أكثرهم جودا بنفسه وماله بدون منه ولا طلب ولا جزاء في الدنيا، حتى جاء عند الترمذي ما لي أحد، قوله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا كافأنا، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه. ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اللي هو لا شك أنه أفضل الصحابة، وهو صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وضحى. الذي يقرأ سيرة أبي بكر فيها العبرة وفيها العظة، اقرأوا سير هؤلاء لعل الله عز وجل أن يجعلنا من المقتدين بهم، المتأسين بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت متخذا من أمتي، لو كنت مختارا من أمتي خليلا. والخلة، هذا الخلة فوق المحبة، الخلة فوق المحبة، ما تكون عند أي إنسان خلة إلا واحد فقط. الخلة ما تكون إلا لواحد، لا يمكن يكون عندك اثنين أو ثلاثة، لأنه أعلى من المحبة، ما ينالها إلا واحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، حب الله عز وجل في قلبه ملأ مشاعره وقلبه صلى الله عليه وسلم، ما في مجال لأي أحد آخر. ولذلك لو كنت متخذا من أمتي خليلا، لو كان يجوز لي أن أتخذ خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. وهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق، هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأمة. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. ليش؟ لأن ما في إلا واحد فقط، الخليل واحد ما يشاركه أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله عز وجل، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، هذه درجة عالية جدا، فيدل على فضل أبي بكر الصديق. ثم قال ولكن خوة الإسلام، لكن الخلة الحقيقية أيضا الإسلام، خلة الإسلام، أخوة الإسلام، محبة الإسلام أفضل، ومودته مودة الإسلام. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. أيضا شوف هذا أيضا فضل أبي بكر، لأن أول ما بني المسجد فبيوت الصحابة متناثرة، ففلان فتح له باب حتى من بيته يسهل عليه دخول المسجد، والثاني فتح له باب ثاني، والثالث فتح له باب ثالث، حتى يدخلون المسجد مباشرة من بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، وقالوا هذه دلالة على خلافته من بعده والإمامة من دون سائر الناس. لا يبقين في المسجد باب إلا سد، أغلق جميع الأبواب، فيه باب واحد للمسجد للدخول وباب ثاني لأبي بكر فقط، ويدل على فضل أبي بكر. فالمساجد صيانة للمساجد وحفظا لها أن يكون لها باب واحد أو بابان على الأقل للمساجد الكبيرة، ما يكون لها 10 أو 15 مسجد أو باب الناس يدخلون من أي باب، لصيانة هذه المساجد. نعم، إذا كبرت المساجد مثلا الآن المسجد الحرام المسجد النبوي 10 الأبواب لها، لأنها كبيرة. فهذا المقصود هنا، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والكلام عن أبي بكر يطول، لكن أحيلكم إلى المصادر لتقرأوا في ترجمته رضي الله عنه. أيضا جاء في الحديث في إحدى الروايات خوخة أبي بكر، خوخة يعني فتحة يدخل منها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال البخاري باب الخوخة والممر في المسجد، باب الخوخة والممر في المسجد، وأتى بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، يعني تفتح أبواب، تفتح نوافذ للمساجد إذا في مصلحة لا مانع. فأتى بهذا الحديث لهذه المسألة تتعلق بالمساجد. نعم، تفضل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخدقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
نعم، خوخة يعني الفتحة في المسجد، كوة في المسجد توصل إلي الضوء. نوافذ الآن هي التي تسمى النوافذ، هي أو الفتحات هذه اللي في المساجد، هي إيصال الضوء إلى المسجد. هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري كتاب عظيم، كتاب عظيم فيه كل الإسلام، كل الإسلام. ولذلك يعني ننصح المسلم أو طالبة العلم بدراسة هذا الكتاب، لأن فيه كل الإسلام. يعني الآن أنه في كتاب الصلاة، مرة معنا كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب الوضوء، كتاب الغسل، عبادات، ثم تأتينا أبواب كثيرة، يأتينا كتاب التفسير. لا تقول كأنه درس تفسير قرآن، الآيات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة درس تفسير، بيتحول هذا الدرس درس تفسير. ويأتينا وقت أيضا بيكون درس سيرة، كتاب المغازي، كتاب فضائل الصحابة، سيرة النبوي، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تأتينا في هذا الكتاب. فهو كتاب أيضا بيأتينا كتاب التوحيد، كتاب الاعتصام بالسنة، كتاب الفتن، كتاب الرؤى والأحلام، هذه كلها كتب. 97 كتابا في صحيح الإمام البخاري. فمن أراد الدين ويريد الإسلام يقرأ هذا الكتاب، يدرس هذا الكتاب. والحمد لله أن هذا المختصر جمع فيه المختصر الزبيدي رحمه الله حديث البخاري من غير أسانيد، من غير تكرار إلا ما ندر، ففيه فائدة كثيرة. لذلك أنصحكم يعني بالمحافظة على مثل درس صحيح البخاري، لأنكم ستستفيدون كثيرا. وأقول ذلك حبا لكم، حبا فيكم، لأن لما درسناه سابقا صحيح البخاري في سنوات طويلة استفدنا منه كثيرا جدا. فالآن ننقل لكم هذه الفوائد باختصار، أنا لا أتوسع، لكن إن شاء الله تجدون هذه الفوائد إذا واظبتم على الدرس وتعرفون قيمة كلامي بعد الانتهاء من الكتاب، كم حصلتم من العلم في جميع أبواب الدين والعقيدة والسيرة والفقه وفي المعاملات. تأتينا كتاب البيوع وكتاب الربا وكتاب الزواج وكتاب الجهاد، كلها تأتي في هذا الكتاب العظيم. ولازلنا الآن في 300 حديث، بقيت لنا 1900 حديث. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. هذه فقط نصيحة لا تكون ترفع الهمة عندي وعندكم إن شاء الله، نسأل الله الثبات. هذا حديث ابن عباس هو مكرر للحديث أبي سعيد في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثنائه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات، في مرضه الذي مات فيه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، كما قال الله عز وجل في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون، وهو في البرزخ عند الله عز وجل. والصحابة علموا بذلك، ولذلك غسل وكفن صلى الله عليه وسلم وصلي عليه ودفن، وقبره معروف، فهو مات صلى الله عليه وسلم. وخيره الله عز وجل كما جاء في الحديث، فاختار ما عند الله عز وجل. ولذلك بكى الصحابة رضي الله عنهم يوم وفاته، والمسلمون كلما تذكر وفاته إلى يومنا هذا يبكون. من أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك من أصابته مصيبة فليتعزى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبره هو من قوله صلى الله عليه وسلم: أي مصيبة تصيب الإنسان يتذكر مصيبة محمد صلى الله عليه وسلم تهون عليه المصيبة. من كان حبه شديدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا له، مقتديا به صلى الله عليه وسلم، حبه أعظم وأكثر من ماله وولده ومن نفسه أيضا، هذا الذي يتأثر ويتذكر ويتأسى ويعرض مصيبتها على مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصنفت المصنفات في وفاته، والإمام النسائي له كتاب في وصف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه العظة والعبرة. نعم، نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. عن ابن عباس هنا يبين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من بيته صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر من شدة الحمى وفي مرض الموت، ربط رأسه بخرقة فقعد على المنبر يخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. ثم قال: إنه ليس من، يعني من كلامه في خطبته قال هذا الكلام، ذكر أبا بكر الصديق أبو بكر بن أبي قحافة. أبو قحافة هذه كنية والده، واسمه عثمان، هو أبو بكر بن عثمان لكن الكنية أبو قحافة عثمان. وبيت أبي بكر الصديق كلهم دخلوا الإسلام، من بناته أسماء رضي الله عنها وعائشة وعبد الرحمن وعبد الله أبناءه جميعا، وزوجاته وأبوه كلهم دخلوا الإسلام. ثم قال: لو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام، يعني خلة الإسلام أفضل فاضلة، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد، كل فتحة كل باب سدوه غير خوخة أبي بكر، الباب الذي فتحه بناء على الحديث السابق، لا يبقي أن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، هذا الذي يبقى. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. فقال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه؟ فقلت: في أي؟ فقال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى.
نعم، ما دام المسلم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أحواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. نعم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، هذا في عام الفتح، عام فتح مكة، فدعا عثمان بن طلحة رضي الله عنه، عنده مفتاح الكعبة، لأن سدانة البيت أو سدادة الكعبة من الجاهلية، عائلة معروفة إلى يوم هذا، قالوا نفسهم أحفاده وأحفاد أحفاد عثمان بن طلحة هم الآن الموجودون، هكذا سمعنا، سدانة البيت يعني خدمة البيت، تنظيف البيت الحرام، حراسة البيت الحرام، إمامة البيت الحرام، مفتاح الكعبة عندهم، المفاتيح تتعلق بالبيت الحرام تكون عندهم، هذا هو عثمان بن طلحة من سدانة البيت، من عائلة سدانة البيت يعني خدمة البيت من أيام الجاهلية، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمروا على ما هم عليه إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وهم وهكذا في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، لا أحد يعتدي عليهم إلى يومنا هذا. فقدم مكة صلى الله عليه وسلم فنادى عثمان بن طلحة رضي الله عنه ففتح الباب، باب الكعبة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، هم الأربعة فقط، الناس كثر لكن أربعة فقط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق الباب حتى لا يزدحم الناس داخل الكعبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال بن رباح وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة اللي عنده المفتاح، وأغلق الباب فلبث فيه ساعة صلى الله عليه وسلم، لبث في البيت داخل الكعبة ساعة يعني فترة من الزمن، ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا، لأن الراوي الآن ابن عمر، ابن عمر لم يدخل معهم، بلال دخل. فبدرت يعني سارأت فسألت بلال فقال صلى فيه، يعني ابن عمر يريد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل داخل المسجد، هل صلى؟ واضح يريد يقتدي به، يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل داخل الكعبة، رغبة في الاقتداء والاتباع. فقلت في أي؟ قال صلى فيه. قال بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. فقلت في أي، يعني في أي النواحي؟ شوف يريد يعرف، لأن يوم الأيام ممكن عبد الله بن عمر يدخل الكعبة فيصلي نفس المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء. فقال بلال بين الأسطوانتين، أسطوانات داخل الكعبة. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى، فاتني كم صلى، ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، راحت علي هذه. شوف تحري عبد الله بن عمر رضي الله عنه من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا الحديث فيه غلق باب الكعبة وفتح باب الكعبة لمن أذن له الوالي أو الأمير، حتى لا يكون أي حد يدخل داخل الكعبة. فقال البخاري باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. شوف هذا البخاري بهذا الحديث حتى بس يتعلق بالمساجد، المساجد إذا ترتب على دخولها فساد أو اتساخ أو غيرها من فاسد تغلق، تقفل هذه المساجد حتى لا يعني أحد من الناس أن يفسد فيها أو يتخذها مكانا للنوم أو الأكل أو غيرها مما يعني يلغي دور المساجد. فيجوز غلق المساجد الحاجة وحسب المصلحة كما يراها ولاة الأمور أو من ينوب عنهم، لأن الكعبة أغلقت والقفل موجود عند عثمان بن طلحة رضي الله عنه. هذا شاهد من أتيان البخاري لهذا في ما يتعلق بأحاديث المساجد.
وعنه رضي الله عنه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به،
أمر به، أمر بأن يجعل آخر الصلاة في الليل وتر. فمن أراد قيام الليل يصلي ما شاء له، فإذا انتهى من قيام الليل يصلي الوتر، يوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس كما جاء في الحديث، أو سبع أو تسع، هذا كلها وتر، يوتر كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، يعني أمر بأن يجعل الوتر آخر صلاة في الليل. ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر، جاءت أحاديث أخرى دلت على ذلك. ولذلك جمهور العلماء على أن الوتر سنة مستحبة، سنة مستحبة ولو جاء الأمر بها، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الوتر، لم يثبت أنه صلى الوتر في المزدلفة، لو كان واجب لا صلاها في المزدلفة. شاهد من هذا الحديث قال البخاري باب الحلق والجلوس في المسجد، باب الحلق والجلوس في المسجد، لأن هذا السؤال جاء والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعلم الصحابة، يعلمهم مجلس علم، حلقة علم، فيعلمهم وهم جلوس في المسجد. فسأله رجل، سأله رجل وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، ما رأيك يا رسول الله في عدد صلوات الليل، كم نصلي الليل، كم نصلي الليل؟ قال مثنى مثنى، صلي ثنتين ثنتين ثنتين، إلى فإذا خشي الصبح صلى واحدة. الآن أنت صلي ثنتين ثنتين ثنتين، لكن إذا عرفت أن الآن بيطلع الفجر أوتر بواحدة. فأوترت له ما صلى، لأن ثنتين 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 هذه ليس فيها وتر. الوتر هي أما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، هذا الوتر. فإذا خشي الصبح صلى واحدة، ولذلك استدل العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم بأن صلاة الليل ليس لها عدد معين في الشرع، لأن هنا سأل عن الصلاة فقال له صلي مثنى مثنى مفتوح، لم يقيد صلى الله عليه وسلم، ما قاله لا تزد على كذا، لم ينهى عن الزيادة في أي حديث، لم يثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك على هذا جميع المذاهب، بل هو عمل السلف من الصحابة والتابعين، لم يأتي عنهم نهي أو تحديد لعدد صلوات قيام الليل في رمضان أو في غيره، هذا عليه عمل السلف وعليه المذاهب الأربعة والظاهرية وابن تيمية وغيرهم من السابقين. نعم.
عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
نعم. باب قال الاستلقاء في المسجد، قال البخاري وأتى بهذا الحديث. إذن مما يجوز في المساجد أن يستلقي الواحد، يستلقي في المسجد يعني ينام على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هذا هو الاستلقاء كما وصفه عبد الله بن زيد الأنصاري، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسترقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فالاستلقاء على الظهر في المسجد وضع رجل على رجل هذا جائز، فعله صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله عنهم وعن غيرهم من السلف اقتداء به صلى الله عليه وسلم. لكن قد يعترض أو قد يظهر عند البعض أو يفهم، هناك حديث في صحيح الإمام مسلم في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستلقاء، فكيف يجمع بينهما؟ واضح الجمع بينهما أن النهي مقيد بما إذا ظهرت العورة، إذا الإنسان استلقى على ظهره ووضع رجله اليمنى على إحدى رجليه على الأخرى وغلب على ظن أن العورة ستخرج، إذا دخل أحد المسجد ينظر إلى عورته فلا يجوز له أن يستلقي. أما إذا علم أنه لن تظهر عورته فيجوز له أن يستلقي. هكذا نجمع بين الأحاديث، فعملنا بالحديثين، بهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد عند البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث في صحيح مسلم حديث جابر أنه نهى عن الاستلقاء في المسجد، فنقول أن النهي مقيد بما إذا ظهرت العورة بهذا الاستلقاء، والجواز إذا لم تظهر العورة. عملنا الآن بالحديثين، باب الاستلقاء في المسجد، إذن يجوز الاستلقاء في المسجد والاضطجاع والاستراحة في المسجد ما لم يغلب على الظن أن العورة تنكشف، هذا هو ما في هذا الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له واللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث.
ما لم يؤذي يعني الملائكة، ما لم ينتقض الوضوء، لأن جاء في رواية ما لم يحدث فيه في مجلسه، إذا انتقض الوضوء الملائكة تتوقف من هذا الدعاء، هذا مقيد. فما دام المسلم ذهب إلى الصلاة من خروجه إلى بيته يكتب كأنه في صلاة، فلو مات في الطريق فهو في صلاة، مات على حسن خاتمة، لذلك وهو خارج من بيته لا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة كما يأتي بعد ذلك الحديث لأنه في صلاة، فإلى أن تنتهي الصلاة، فما دام بعد الصلاة جلس ينتظر الصلاة الأخرى وهو في مكانه أيضا هو في صلاة، يأخذ أجر المصلي، بل الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يؤذي يحدث، ما لم يحدث فيه، ما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء وهو جالس في المسجد. فإذا انتقض يذهب يتوضأ ويرجع مرة ثانية إذا أراد الملائكة تواصل دعاءها له. هذا حديث أبي هريرة، باب الصلاة في مسجد السوق، أتى به البخاري رحمه الله تحت هذا الباب. فالصلاة في المساجد إذا كان في السوق كان البيع والتجارة هناك مسجد يجوز الصلاة فيه، ولو كان في السوق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأسواق هي شر بقاع الأرض، لكن لو في مسجد يجوز الصلاة فيه. واضح؟ هذا هو الجمع بين الحديث. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع، صلاة الجماعة، لأن جاء في البخاري أيضا نفسه صلاة الجماعة تزيد على صلاته في بيته، على صلاة المنفرد في بيته وصلاته في سوقه أيضا، صلاة الجماعة تزيد على صلاته في سوقه منفردا، يعني لو صلى في المسجد تزيد الصلاة على صلاته منفرد في بيته، ولو صلى في مسجد السوق تزيد صلاته عن صلاته منفردا في السوق. هذا فهم الحديث 25 درجة، وجاء في حديث آخر 27 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ الآن في بيته، توضأ أحسن الوضوء، أسبغ الوضوء، أكمل الوضوء، وأتى المسجد، الآن ذاهب إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، صلاة أو العبادة في المسجد، سواء صلاة أو اعتكاف أو حضور مجلس علم أو غير ذلك من العبادات التي يتعبد الله عز وجل في المسجد، يدخل في هذه، لا يريد إلا العبادة في المسجد، وأهم العبادات الصلاة. لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، هذا في الطريق الإياب. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت تحبسه، ما كانت تمنعه الصلاة من الخروج من المسجد، هو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، مجلسه يعني في المكان الذي صلى فيه، ليس المكان اللي جالس فيه فقط لو غير مكانه، لا، المقصود به المكان اللي هو فيه، والمجلس يقل على العموم. الآن دخلت مجلس المجالس فيه 50 كرسيا، هذا يعتبر مجلس، لكن لو جلس على كرسي من الكراسي فالحديث هذا أعم من هذا المكان اللي أنت صليت فيه وجلست فيه، لا المكان. فيجوز لك وأنت في المسجد تغير مكانك، تذهب إلى السارية أو إلى الأمام أو إلى اليمين، كله أنت في مجلس، الآن الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يؤذي يعني الملائكة، لأن ما يتعلق بنواقض الوضوء منها ما يؤذي الملائكة، خاصة إذا في رائحة تؤذي الملائكة. وجاء في رواية ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث يعني ما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء، الحدث الأصغر، هذا المقصود فيه ما لم يحدث. نعم. إذن مشروعية الصلاة في السوق، في مسجد الجماعة في السوق. نعم تفضل.
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه.
نعم، وشبك أصابعه. هذا حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال البخاري: باب تشبيك الأصابع في المسجد، هل يجوز تشبيك الأصابع في المسجد أم لا؟ شو أحكام تتعلق بالمسجد، مثل هذه المسائل الدقيقة والآداب والأحكام ما تعرفها إلا في مجالس العلم، إلا في مجالس الحديث، ما تجدها في مكان آخر إلا في مجالس الحديث. شوف الآن الحديث هذه، فالحديث يأتي لنا بمسائل استنبطها العلماء من هذه الحديث واستخرجوها أحكام شرعية. الآن تشبيك الأصابع قال البخاري، وأتى بحديث، حديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، لتمثيل حقيقة هذا البنيان. شبك أصابعه وهو في المسجد، وهو في المسجد بعد أن انتهى من الصلاة في هذا الحديث، لأنه جاء في صحيح سنن أبي داود 562 حديث أبي ثمامة الحناط عن أبي ثمامة الحناط أن كعب ابن عجرة رضي الله عنه، كعب ابن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد المسجد. كعب التقى مع أبي ثمامة وهما في الطريق إلى المسجد، قال أبو ثمامة التابعي قال فوجدني وأنا مشبك بيدي، فوجدني وأنا مشبك بيدي، شبك أصابعه وهو ذاهب إلى المسجد، فنهاني عن ذلك. كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أبو ثمامة نهاني كعب عن ذلك، قال لا تشبك أصابعك، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 562. فهنا الآن حديث ينهى عن تشبيك إذا أنت وذاهب إلى المسجد لا تشبك، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المؤمن للمؤمن كالمنيه يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. فيجمع بين الأحاديث أن النهي قبل الصلاة لأنه في صلاة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كما أخبر ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فأنت ذهبت الآن من بيتك الآن في صلاة لا تشبك أصابعك، فإذا انتهيت من الصلاة في المسجد الآن تشبك لأن انتهت الآن انتهت الصلاة، فإذا انتهى من صلاة الفريضة في المسجد جاز له. فهذا يحمل الحديث الأول الذي قرأه أخوكم حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه بعد الصلاة، بعد الصلاة لأنه وعظهم صلاة من عادته صلى الله عليه وسلم ما كان يعظ قبل الصلاة، بعد ما ينتهي من الصلاة يعظ ويعلم الصحابة رضي الله عنهم. فمن تعليمي لهم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، لأن الآن هو ليس في صلاة انتهى من الصلاة، واضح؟ هذه مسألة مهمة نحتاج لها في المساجد. آخر حديث إن شاء الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى
أو العشي
العشي
نعم.
فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فوضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم
ثم سلم. هذا حديث مشهور، حديث ذي اليدين مشهور عند العلماء في السهو، ويأتي شرحه كامل في باب السهو، يأتينا باب السهو وهناك يأتي الحديث هذا أكبر من هنا مختصر، وهناك يأتي شرح الحديث اللي يتعلق بالسهو وأحكام السهو، لكن أتى به البخاري هنا فقط. المقصود حكم تشبيك الأصابع في المسجد، حكم تشبيك الأصابع في المسجد، لأن جاء في الحديث كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وهذا وشبك بين أصابعه. فهذا الحديث يأتي شرحه هناك، لكن يهمنا من هذا الحديث بعض الفوائد التي تتعلق بأحكام المساجد. فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. يقال لصلاتي المغرب والعشاء صلاتي العشاء، يقال للمغرب والعشاء العشاء الآخرة يطلق عليهم، لكن هنا المقصود صلاتي العشي، والعشي هو من أول الزوال إلى غروب الشمس، أول ما تزول الشمس تكون في النص تبدأ تزول، هذا يسمى العشي إلى أن تغرب الشمس عند العرب. وفي الأحاديث إذا جاء العشي فهذا المقصود فيه من أول الزوال إلى غروب الشمس، وهنا صلاتان صلاتي العشي، من الزوال يبدأ صلاة وقت صلاة الظهر دلوك الشمس وقت صلاة الظهر، وبعدين تأتي صلاة العصر. فالقصة هذه حصلت إما صلاة الظهر أو صلاة العصر أربع ركعات، حتى جاء في رواية من الروايات نفس الحديث صلاتي الظهر أو العصر، إحدى صلاتي الظهر أو العصر بدل العشي، وهي أربع ركعات لكن صلى بهم يقول ركعتين، هي أربع ركعات في المدينة في المسجد النبوي، فصلى يقول بنا ركعتين ثم سلم صلى الله عليه وسلم، وقام إلى خشبة معروضة كانت موضوعة بالعرض في المسجد، قام إليها حتى يراها الناس في المسجد، واتكى عليها كأنه غضبان، في شيء حصل شيء أغضبه صلى الله عليه وسلم، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، على الكف اليسرى وخده الأيمن، هذه نقلوها الصحابة بدقة. هذا بعد ما سلم من ركعتين، الآن بقيت ركعتان لنا صلاة الظهر والعصر أربع، وخرجت السرعان، خرجت السرعان من أبواب المسجد، سرعان لا يسرعون في خروجهم من المسجد مباشرة بعد انتهاء الصلاة، وهذا موجود، سرعان موجودين في ذاك الوقت وفي أيامنا، لمن يسلم الإمام في من الناس يقوم على طول، هذا يطلق عليهم السرعان، ممكن يذكر الله في الطريق مستعجل عنده شيء يعني. خرجت السرعان من أبواب المسجد، خرجوا الآن فقالوا الجلوس الآن قصرت الصلاة، قالوا خلاص صلاة الظهر صارت ركعتين، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، خافوا أبو بكر وعمر أنهم تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خافوا يكلمونه، ليش؟ لأنه كأنه غضبان، يوم يكون غضبان صلى الله عليه وسلم ما حد يكلمه، ما حد يكلمه في سبب، فهابا أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول اسمه الخرباق، اسمه الخرباق جاء في الروايات الصحيحة عند البخاري الخرباق، وفي القوم الخرباق، خرباق بالقاف الخرباق هكذا اسمه في يديه طول، يعني يده طويلة مش طبيعية، فيها شوية زيادة طول، يقال له ذو اليدين، لقب بهذا اللقب لأنه في يديه طول غير طبيعي، طويلة شوي غير عن أيدي الناس، هكذا خلقه الله عز وجل أحسن الخالقين، فيقال له ذو اليدين، معروف عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم لقبه ذو اليدين، ما يزعل من هذا الشيء، فقال يا رسول الله هذا الخرباق يقول أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هذه صلاة الظهر أربع وصليت بنا ركعتين، قال لم أنسى ولم تقصر، يعني في اعتقادي وفي ظني لم أنسى، صليت أربع ولم تقصر الصلاة، صلاة الظهر بقت أربع ركعات لم تقصر، وأنا في اعتقادي في ظني أن صليت أربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وجه كلام للحاضرين لأن لما تكلم ذو اليدين قال هذا الكلام، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ البقية ما قالوا شيء ساكتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم، أكما يقول ذو اليدين؟ أكما يقول أي هذا الأمر كما يقول ذو اليدين؟ يعني أنا صليت ركعتين؟ فقالوا نعم يا رسول الله الأمر كما يقول ذو اليدين. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى، الآن تجهل شوف صار الآن كلام، بعد ما سلم التفت إليهم وقام واتكى وضع يده، حركات كثيرة وكلام مع الخرباق والخرباق تكلم والصحابة تكلموا، هذا كله اعتبر أثناء الصلاة، لأن بقيت ركعتان الآن. فتقدم اتجه إلى القبلة صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة بدون تكبيرة إحرام جديدة ولا شيء، أكمل الركعة الثالثة والركعة الرابعة من صلاة الظهر. هذه القصة، تقدم فصلى ما ترك، صلى ركعتين ثم سلم لانتهى من الصلاة، ثم كبر التكبيرة وسجود التلاوة، أقصد سجود السهو، سجود السهو، كبر وسجد للسهو مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا سجدتا السهو، سجدتا السهو، ثم رفع رأسه وكبر الله أكبر ثم سلم، ولم يأتي أنه قرأ التشهد مرة ثانية. هذه السنة، هذه السنة، وتأتي أحكام إن شاء الله السهو في باب السهو. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات، بلاد المسلمين من كل سوء. نسأل الله عز وجل يوفق ولاة أمورنا كل ما أحبه ويرضاه، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.